أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أدلة النافين للحاجة إلى علم الرجال، وقد تقدم شطر من هذه الأدلة، ونتم ما تبقى منها هذا اليوم إن شاء الله تعالى. السابع من الأدلة التي استدل بها التوثيق الإجمالي، وقد تقدم في الدرس السابق يوم أمس، حيث أشرنا إلى الاستدلال عليه وجواب هذا الاستدلال، وخلاصة ما تقدم، لأنه يختلف بما تبقى هذا اليوم، خلاصة ما تقدم أن أصحاب الكتب الرجالية، أصحاب الكتب الحديثية الأربعة، يشهدون بوثاقة رواة أحاديثهم للعبائر التي ذكروها في المقدمة، حيث شهدوا بصحة أحاديثهم، وهذه الشهادة شهادة ضمنية بوثاقة الرواة. وقد أجبنا وقلنا بأنه لا فرق بين الشهادة الإجمالية والشهادة التفصيلية، لا فرق بين أن يقول فلان ثقة أو أن يقول من روى ما رويت عنه في كتابي فهو ثقة. هذا خلاصة الاستدلال. في مقام الجواب أجبنا بأن الكلام لو تم، هذا الكلام لا يتم، لكن لو تم إنما يتم بالنسبة إلى كتاب الفقيه والكافي، ولا يتم بالنسبة إلى التهذيب والاستفسار، فإن الشيخ الطوسي لم يشهد بصحة رواياتهما، وأقصى ما شهد أن أقصى ما قد يقال أنه قال أنها من كتب معتمدة، على أن لنا تأمل في أنه قال أم لم يقول، حتى ما ندخل إحنا أكثر. لكن حتى بالنسبة إلى مثل الكافي والفقيه، فقد قلنا بأن التصحيح عند القدماء أعم من الاستناد إلى وثاقة الراوي أو القرائن العامة، وأشرنا إلى القرائن في الدرس السابق. فتوثيق الرواة إنما يتم لو كان مبناهم فقط التصحيح بناء على وثاقة الراوي، لكنهم يصححون الرواية لعدة أسباب، من ضمنها وثاقة الرواة. قد يصححون الرواية لوجودها في بعض الأصول المعتمدة أو ما شابه ذلك، فبالتالي مثل هذا الكلام لا يتم. هذا خلاصة الجواب الذي تقدم يوم أمس. بعد ذلك الشيخ السبحاني حفظه الله يذكر جوابا ثانيا وجوابا ثالثا. خب، هذا الجواب الثاني والثالث نقرأهما من الكتاب وننظر هل يتمان أم لا. نقرأ الجواب الثاني في صفحة 48 بحسب هذه الطبعة، يقول: وثانيا سلمنا أن منشأ حكمهم، حكم أصحاب الكتب الروائية المشايخ الثلاثة، سلمنا أن منشأ حكمهم بصحتها، يعني صحة الروايات، هو الحكم بوثاقة رواتها، لكن من أين نعلم أنهم استندوا في توثيقهم إلى الحس؟ لعلهم استندوا إلى الحس، واضح؟ إذ من البعيد أن يستندوا في توثيق هذا العدد الهائل من الرواة الواردة في هذه الكتب إلى الحس، مو راوي أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين أو مئة أو مئتين، حتى يستندوا في توثيقهم إلى ماذا؟ إلى الحس. فلهذا من القريب جدا أنهم استندوا إلى الحادث، بل من المحتمل قويا أنهم استندوا إلى القرائن التي يستنبط وثاقتهم منها، ومثله يكون حجة للمستنبط ولمن يكون مثله في حصول القرائن، يعني الشخص الذي تحصل لديه القرائن كالمستنبط. هذا الكلام هل يتم أم لا؟ هذا جواب ثاني غير الجواب الذي تقدم يوم أمس. الجواب هذا الجواب يقول احنا سلمنا أنهم لا يصححون الروايات، أن الشيخ الصدوق قال ما أفتي به، لم أذكر في الكتاب إلا ما أفتي به وأعتقد بصحته بيني وبين ربي. خب، مثل هذه التعابير احنا حملناها على التصحيح بالتصحيح عند القدماء اعم من وثاقة الراوي. الشيخ يقول لا، سلمنا ان الملحوظ فقط وثاقة الراوي، لكن نفس وثاقة الراوي نجي اليها لعله في توثيقه لسهل بن زياد لم يعتمد على ثبوت وثاقته حسيا، وانما اعتمد على قرائن معينة دلت على وثاقته. اقول مثل هذا الكلام مما لا ينبغي الاطراء اليه. الجواب الاول جواب تام، الجواب الاول الذي تقدم يوم امس جواب تام، لكن الجواب الثاني الذي ذكره هذا اليوم غير تام. ليش؟ لان اصالة الحس تجري في المقام. نحن نشك ان الشيخ الصدوق اعتمد في توثيقه لهؤلاء، يعني لو الشيخ الصدوق بالحرف الواحد قال ولم اذكر في هذا الكتاب الا الروايات الصحيحة التي رواها الثقات فقط ولم اذكر ما رواه الضعفاء، مثل هذا التعبير عطانا. خب في مثل هذه الحالة لا نأتي ونقول لعله اعتمد في التوثيق على قرائن، ظاهر التوثيق انه توثيق حسي، كونه يعتمد فيه على قرائن يحتاج الى دليل والدليل مفقود، فتجري اصالة الحس عند الشك، اصالة الحس تجري عند الشك. انا اتيت واخبرتك بخبر بان فلان اصابه كذا، مثل هذا الاخبار تبني فيه على انه اخبار حسي، هذه اصالة الحس تجري في المقام. وإلا هذا إذا نأتي إلى التشكيك في أصالة الحس، أصالة الحس قاعدة مسلمة عندهم، أصالة الحس قاعدة مسلمة عندهم. حينما يخبرني شخص بشيء وأشك أنه إخبار حسي أو حرسي، ما لم يكن هناك قرين على أنه إخبار حرسي فأصالة الحس ماذا؟ جارية في المقام، وفي المقام لا توجد قرين على أنه إخبار حرسي سوى أنهم عدد كبير، مجرد كونهم أعداد كبيرة من الموثقين هذا لا يضر. أكو عندنا في توثيق مشايخ ابن أبي عمر 400 شيخ، في توثيق رجال نوادر الحكمة عدد هائل أيضا، في توثيق مثل هذا الأمر لا يضر في المقام أصلا. واضح؟ فالجواب الثاني لا يتم، لأننا نجري أصالة الحس في إخباراتهم عن وثاقة الرواة حينئذ. لو يعني لو قبلنا بهذا التنزل، لأنه يقول نتنزل، الشيخ سبحان في الجواب الثاني يقول نتنزل ونقول أنهم يوثقون الرواة. نحن في الجواب الأول قلنا أساسا ليسوا ناظرين إلى توثيق الرواة، في الجواب الثاني يقول نتنزل، أقول إذا تنزلت تجري أصالة الحس ويتم. خب الجواب الثالث يقول وثالثا نفترض كونهم مستندين، كون المشايخ الثلاثة أصحاب الكتب الحديثية، نفترض كونهم مستندين في توثيق الرواة إلى الحس، ولكن الأخذ بقولهم إنما يصح لو لم تظهر كثرة أخطائهم. يقول الآن بعد يسلم وياني يقول لا تجري أصالة الحس، لو فرضنا أنه أجرينا أصالة الحس. وعليكم السلام. التسليم التنزل الثالث هذا بعد التنزل الأكبر بعد. الآن يقول إحنا مشينا وياك، كأنه يسمع كلام الشيخ السبحاني ويقول ما عليه مشينا وياك أصالة الحس. جيد؟ لكن الأخذ بقولهم إنما يصح لو لم تظهر كثرة أخطائهم، فإن كثرتها تسقط قول المخبر عن الحجية في الإخبار عن حس أيضا. يعني لو كان يأتيني شخص يخبرني عن حس مرة وأكتشف أنه مخطئ، والمرة الثانية أرد أشوفه يخطئ، وإذا مر مرتين فهذا لا يخدش في حجية قولي، لكن إذا أخبرني عدد كبير من المرات في عدد كبير من الموارد أخبرني بخبر ودائما يظهر خطأه، ما يظهر كذبه، احنا ما ندعي كذبهم لا كذبهم، لكن ندعي ماذا؟ خطأهم. هؤلاء إذا كان الشيخ الصدوق في عدة موارد يوثق لنا أشخاص يظهر لنا أنه مخطئ في توثيقهم، حينئذ لا يحصل عندنا اطمئنان لضبطه، نقول هذا ما عنده ضبط، ما عنده إتقان. واضح؟ فحينئذ لا يمكن الاعتماد على إخبارهم، فإن كثرة الأخطاء تسقط قول المخبر عن الحجية حتى في الإخبار عن حس. هذا المقدار واضح لكم أو لا؟ هذا الكلام غير تام أيضا. لماذا؟ نقول من حين حصل لك العلم بأخطائهم بالرجوع إلى تضعيفات شيخ الطوسي والنجاشي متأخرة عنهم، واضح؟ ولعله لهم أنظار أخرى. طبعا أنا أسلم أن الشيخين أو المشايخ بشكل عام لم يكونوا بصدد التوثيق، لكن إذا بنتنزل إذا مشينا وياه وقلنا أن الأدلة التامة على التوثيق تقع المعارضة حتى وإن كثر، حتى مع كثرتها تقع المعارضة، ما المانع؟ حتى مع كثرتها تقع المعارضة، فإنه لا، لماذا لا نقول أن الخطأ من الشيخ الطوسي والنجاشي في التضعيف والتفتين والتصليم؟ أقول لعل الخطأ في التضعيف من نفس الشيخ الطوسي والنجاشي، لماذا نحمل الخطأ كثرة أخطاءهم من قبل المشايخ الثلاثة اللي هو من قبل الكليني والصدوق والشيخ الطوسي، لماذا لا نقول أن الشيخ الطوسي نفسه أخطأ؟ طبعا الشيخ الطوسي اتركوه صوب لأن كتابه الأمر فيه ما أسهل، ما فيها أصلا عبائر مثل القبيل. على أي حال لا، الشيخ الطوسي في كتابه لا، مو المشكلة ان احنا قاعدين نمشي على كتاب، الكتاب اعتبر الكتب الاربعة كلها على وزان واحد، في حين قلنا ان كتاب الكافي للكليني يصرح في اوله بشيء من التصحيح للروايات. الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ايضا يأتي بعبارة تصحيح للروايات، اما الشيخ الطوسي في التهذيب والاستنصار فلا يدعي اصلا، افتح الكتاب وانظر لا يوجد عبارة يقول فيها وجميع ما فيه روايات صحيحة لا يوجد فيها اخطاء، بل هو اصلا في عدة موارد يقول ها اول ما فيه ان هذه الرواية ضعيفة، في مثل كتاب التهذيب كثير من الموارد يقول هذه الرواية ضعيفة لان راويها فلان، او اول ما فيها انها رواية مرسلة، اول ما فيها انها مقطوعة، يشكل على الكثير من الروايات اصلا، ولم يأتي في مقدمة الكتاب بشيء من التعبير عن تصحيح الروايات اصلا مثل هي الدعوة ما صدرت من الشيخ الطوسي. يعني هذا الكلام لو بنتكلم بالنسبة للكتابين الاولين نعم، اما الكتابين الاخرين فالكلام فيهما واضح يعني. جيد، نقول لماذا نحمل الخطأ على بالنسبة للكتابين، نترك الآن الكتب الشيخ الطوسي التهذيب والاستبصار، خلنا ويا الكافي والفقيه. هو يقول ماذا؟ يقول حتى لو سلمنا أن الشيخ الكليني والشيخ الصدوق كانا يخبران عن حيث بوثاقة الرواة، يعني رأينا عبارة بالنص الصريح تقول أنا صححت الروايات بناء على وثاقة أصحابها الذين علمت بوثاقتهم عن حيث، هذه العبارة حطها الشيخ الصدوق في أول كتابه، لو مثل هذه العبارة وجدت حتى ترفع الالتباسات، يقول الشيخ الصدوق يقول الشيخ السبحاني حتى في مثل هذا المورد لا يمكن الأخذ بتوثيقات الشيخ الصدوق. ليش؟ كثرة أخطائه، لأننا بهذه العبارة نشوف كثير من الموارد يروي فيها عن أشخاص ضعفاء، وكثرة روايته عن الضعفاء حينما يروي عن الضعفاء معناها أنه يوثقهم مو بناء على الفهم، إذا كان يوثق الضعفاء في موارد عديدة معناها ما يحصل عندنا اطمئنان بتوثيقاته. شوف العبارة، ولكن الأخذ بقولهم إنما يصح لو لم تظهر كثرة أخطائهم، في حين يقول فإن كثرتها تسقط قول المخبر عن الحجية في الأخبار، في الإخبار عن حسن أيضا، فكيف في الإخبار عن حال؟ مثلا إن كثيرا من رواة الكافي ضعفهم النجاشي والشيخ، فمع هذه المعارضة الكثيرة تسقط قوله عن الحجية. أقول إذا فرضنا التسليم اللي مشيت أنت تقول نسلم أنها عن حيث وأنها توثيق للرواة، حينئذ تقع المعارضة بين توثيقات الشيخ الطوسي أو تضعيفاته وبين توثيقات الشيخ الكليني، ونقول تضعيفات الشيخ الطوسي التي لا يؤخذ بها لبعده عن زمنهم، ملتفتين وياي؟ مو أنه نسقط قول الشيخ الكليني وتوثيقه فإن المعارضة مو دائما مو معناها أن نطيح كلام الشيخ الكليني نطيح كلام الشيخ الطوسي أو نقول بتعارض التوثيق والتضعيف ما عليه، لأنه شو اسمه نضرب عرض الحائط بتوثيقات الشيخ الكليني. فظهر أنه لا مناص عن القول بالحاجة إلى علم الرجال وملاحظة أسناد الروايات، وأن مثل هذه الشهادات الإجمالية لا تقوم مكان توثيق رواة تلك الكتب. هذا خلاصة المبحث السابع أو الدليل السابع. الثامن مطلق
قرب مثلا او بعد، يعني كانت مثلا شيخ الكوفي
طبعي فاتح هذا الى الحد هل خلط القرب او بعد غير مرجح؟ صحيح، لكن التعارض يحصل، تذكر كليه ما يحبه فرعا الحجي توثيق الطبعي. صحيح،
يعني الغرض طبعا منه
لا، غرض الشيخ السبحاني من الإشكال الثالث هو حينما أتى وسلم بالإشكال ذكر الإشكال الثالث أو الجواب الثالث، يريد أن ماذا؟ أن يقول حتى لو كان توثيق الشيخ الكليني لهؤلاء الرواة توثيقا حسيا لا نأخذ به، نتركه، لا نعول على كلامه، نعتبر كلامه كلام واحد لا يعرف في المجال لكثرة أخطائه. أقول لماذا نقول كثرة أخطاء الكليني ولا نقول كثرة أخطاء الشيخ الطوسي والنجاشي؟
فالشيخ لدينا عبد الطوسي
والنجاشي، ليش تخلي الطوسي والنجاشي في عرض؟ ليش ما تخلي الكليني والنجاشي في جهة والطوسي بروحه، أو تخلي الشيخ الطوسي والكليني في جهة؟ ليش تخليهم ذراك كأنهم جبهتين، جبهة فيها الشيخ الطوسي والنجاشي وجبهة فيها الشيخ الكليني؟
يعني السبب من الراي واحد والثقافة الطوسي والنجاشي.
أقول هذا دائما بتخضع إلى قواعد التعارض شيخ. يعني هذا لا تخرج عن قواعد التعارض، بما أننا افترضنا أن توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي توثيقات حسية وتضعيفاتهم حسية أيضا، توثيقات الشيخ الكليني والصدوق أيضا حسية على فرض التسليم. احنا من أمس أشكلنا قلنا مني توثيق أصلا، بس إذا مشينا وقلنا توثيق، هو الشيخ السبحاني قال نتنزل، أنا أقول ما عندنا مجال نتنزل، من نتنزل يصير توثيقاتهم ملزمة إلينا. يعني هذا إشكالي على الشيخ السبحاني، أقول له ما عندنا مجال نتنزل، في شغلة من تتنازل بها إليها لوازم، من تتنازل وتقول نعم قبلنا من هي أنها توثيقات حسية معناها بتصير توثيقاتهم. أول شيء توثيقاتهم ما هي مبتلات بالإرسال كثيرا، الإرسال فيها أقل من الإرسال بالنسبة للشيخ الطوسي لقرب عهدهم، واضح؟ كلما قرب العهد فبتصير قيمة التوثيق واحتمال الإرسال فيه والإشكالات التي تقدمت وأجبنا عنها تصير أضعف بالنسبة للكليني أصلا. وطبعا أنا هذه ذكرتوني، أنا كان المفروض أشير في حينما أتقل لما إشكال الإرسال في التوثيقات أن التوثيقات مو دائما، وهذا بيجينا المبحث في جملة من التوثيقات اللي بيجي ليست مرسلة بل هي في حكم المسندة، مثل توثيقات بن أبي عمير اللي بيجي الحديث عنها حينما نتكلم عن مشايخ بن أبي عمير، هناك إن شاء الله بكون أنتون أن توثيقاته قيمتها أرقى من توثيقات الشيخ الطوسي، لأن من يقول بالإرسال في توثيقات الشيخ الطوسي لا يمكن أن يقول به في توثيقات ابن أبي عمير. هذا مبحث هناك نشير إلى الفارق، واضح؟ وهذا فارق مهم، فارق مهم وقيم بالنسبة لجملة من التوثيقات مثل نوادر الحكمة، مثل هاي التوثيقات يجينا إن شاء الله الإشارة إليها، يعني هي ترفع من تستحكم عنده شبهة الإرسال ترتفع في جملة من الموارد، منها توثيقات بن أبي عمير اللي بيجي الحديث عنها. خب الثامن شهادة المشايخ الثلاثة. خب بالنسبة إلى الإشكال السابق صار واضح، الإشكال السابق أننا لا نقبل، الجواب أننا لا نقبل ماذا؟ ب إخبارات الشيخ الطوسي والنجاشي، الشيخ الطوسي والشيخ الكليني والشيخ الصدوق بصحة جميع روايات كتبهم، على فرض ان الشيخ الطوسي بعد له عبارة من هالقبيل، يعني الشيخ الطوسي ما يلف مثل هذه العبارة، لكن احنا بنمشي على فرض مثل وجود مثل هذه العبارة. اقول ما هو المانع من الاخذ بشهادة المشايخ الثلاثة حتى اذا استندت الى حدث؟ لو قلنا بان هؤلاء المشايخ الثلاثة شهدوا بصحة روايات كتبهم، لماذا لا نأخذ بشهاداتهم؟ الشيخ الكليني يقول جميع ما في كتابي روايات صحيحة، حتى وإن كانت شهادة مو بناء على الوثاقة فقط الراوي، بل بناء على قرائن مثل القرائن التي تقدمت في الدرس السابق أنها مأخوذة من كتب معتمدة وما شاكل ذلك. حتى لو كانت بالقرائن ما المانع من الأخذ برواياتهم؟ المفروض أن الشيخ الكليني عالم جليل، ثقة، ورع، تقي إلى آخره، شخص فاهم نبيه. إذا اجتمعت عنده قرائن دلت على صحة رواياته نأخذ بهذه القرائن التي اعتمد عليها، فنقول بما أنه صح هذه الروايات إذن هي روايات صحيحة لأنه قامت عنده قرائن. ما المانع؟ ما هو المانع؟ شوف السؤال، ما هو المانع من الأخذ بتصحيح روايات الكتب الأربعة التي شهد أصحابها بصحتها، تصحيحاتهم لهذه الروايات، ما المانع من الأخذ بها؟ يقول الشيخ السبحاني في مقام الجواب، يذكر جواب، أنا عندي جواب شبيه الجواب لكن فيه بعض الفوارق، أنا راح أذكر جوابي شون جوابي تشوفونه وتقارنون بين الجوابين سيتضح الفارق، لأن إذا بذكر جوابه بذكر جوابي بعدين بصير تطويل شوي. الجواب الذي أذكره فيه بعض المفارقات بيني وبين جوابي وجوابه. الجواب الأصح أن يقال أن دليل حجية خبر الواحد قاصر عن الشمول. دليل حجية خبر الواحد، المفروض أن الشيخ الكليني ماذا قال؟ جميع ما في كتابي هذا روايات صحيحة، مجدي جيد. ما الدليل على حجية خبر الواحد؟ الدليل على حجية خبر الواحد السيرة العقلائية القائمة على الأخذ بخبر الواحد، وهذه السيرة إنما قامت على الأخذ بخبر الواحد إذا كان إخباره عن حس لا عن حد. متفقين وياي؟ السيرة العقلائية قائمة على الأخذ بخبر الواحد الثقة إذا كان إخباره حسيا لا حدسيا. نعم، وعليه فالسيرة لا تشمل مثل إخبار الشيخ الكليني لنا بحجية بصحة روايات كتابه، لأنه إخبار حدسي. نعم، هناك سيرة أخرى عقلائية أيضا ومنضات أيضا من الشارع، قالت بأنه الجاهل يرجع إلى العالم. واضح؟ يعني غير الخبير يرجع إلى الخبير، الجاهل يرجع إلى العالم، لأنه لا يمكن للإنسان أن يكون خبيرا في كل شيء فيرجع في أي مجال لا يكون خبيرا فيه، إما أن يكون خبيرا أو يرجع إلى الخبير في هذا المجال. وفي المقام لو كنا غير خبراء في هذا المجال ولا يوجد عندنا طريق وانسدت كل الطرق لأمكن الرجوع حينئذ إلى ماذا؟ إلى إخبارات الشيخ الكليني. بعبارة أخرى، الجاهل يمكنه الرجوع إلى العالم لكن العالم لا يرجع إلى العالم، العالم لا يرجع إلى العالم. السيرة العقلائية قامت على أن الجاهل يرجع إلى العالم، الجاهل يرجع إلى العالم لكن العالم لا يرجع إلى العالم ويأخذ بقوله، لأنه المفروض أنه عالم وله نظره أيضا. فالسيرة العقلائية قامت أيضا على ماذا؟ على رجوع الجاهل إلى العالم. بالنسبة لنا لو كنا فقهاء لا يجوز لنا الرجوع إلى النتائج التي يتوصل إليها الشيخ الكليني، لأننا ربما لا نتوصل إلى نفس هذه النتائج. لكن الجاهل غير العالم يصح له الرجوع إلى العالم. أنا يجوز لي أن أرجع إلى النتائج التي توصل إليها السيد الخوئي أنا كمقلدها، وأقول هذه الرواية بما أنها معتبرة عند السيد الخوئي وأفتى على ضوئها، فأنا وأنا جاهل في هذه المسائل فأنا أخلده. الفقيه ما يمكن أن يعتمد على كلام السيد الخوئي بتصحيح الرواية ولا بالحكم باستظهارات السيد الخوئي من الرواية، لكن أنا الجاهل يمكنني ذلك. وهذا دليل غير الدليل الأول. عندنا سيرتين، السيرة الأولى الأخذ بخبر الثقة في الأمور الحسية، والسيرة الثانية الأخذ بقول الخبير، أخذ الجاهل بقول العالم أو أخذ من لا خبرة له بقول من له خبرة. وهذه سيرة أخرى، لا يصير خلط بين السيرتين. وبالتالي فالمقام غير مشمول لأدلة حجية خبر الواحد، فلا يجوز للفقيه حينئذ أن يعول على إخبارهم. شوفون لنا الكلام اتضح الإشكال والجواب ماله. يحتاج نقرأ كلام الشيخ سبحاني أو نطلع عنه صفحا؟ هو جايب نفس كلامي لكن بطريق آخر وإضافات أخرى تختلف عن بيانه. إشكال آخر يقول: فإن قلت فلو كان إخبارهم عن صحة كتبهم حجة لأنفسهم، هو هناك يقول حدهم حجة عليهم وليس حجة علينا، وهذا كلام متين. النتيجة اللي يوصل لها نفس النتيجة التي نصل إليها، أن القرائن قامت عند الشيخ الكليني على صحة رواياته، هذه القرائن حجة عليه وليست حجة علينا. نعم إذا كنا جاهلين وهو عالم فهي حجة علينا أيضا إذا رجعنا إليه. هنا يقول: فلو كان إخبارهم عن صحة كتبهم حجة لأنفسهم دون غيرهم، فما هو الواجب في ذكر هذه الشهادات في ديباجتها؟ قلت. هنا يجيب بجواب: إن الفائدة لا تنحصر في العمل بها، بل يكفي فيها كون هذا الإخبار باحثا وحافزا إلى تحريك الغير لتحصيل القرائن والشواهد، لعله يقف أيضا على مثل ما وقف عليه المؤلف، وهو جزء علة لتحصيل الركون لا تمامها. أقول هذا الجواب الذي ذكره، يعني يقول هي القرائن الشيخ الكليني ذكر أن رواياته صحيحة لا لأجل أن يعمل بها الآخرون، وإنما من أجل ماذا؟ أن يندفع الآخرون لتحصيل قرائن أخرى أيضا فيتحصل عندهم قرائن. أقول مثل هذا الكلام إلى حد ما بعيد عن جو المقدمة التي كتبها الشيخ الكليني والصدوق رحمة الله عليهما، وظاهر الحال أنهما كتبا هذه المقدمة إلى الأشخاص الجاهلين ليعملون، أشبه برسالة عملية. خلني أقول في ذاك الوقت ما كانت الرسائل العملية الحالية مألوفة، كان الذي يكتب روايات مسكين، وأول واحد كتب رسالة خالية من الروايات هو والد الشيخ الصدوق، وما كان هالأسلوب رائج أصلا، واضح؟ فأقول يظهر من الشيخ الصدوق أنه ألف الكتاب بطلب من شخص ليسد ثغرة عند هذا الشخص. هذا الشخص ما لا يحضره الفقيه، هذا معنى لا يحضره الفقيه، يعني اللي ما عنده فقيه يرجع له الكتاب. فكأنه أشبه بماذا؟ بالرسالة العملية من نفس عنوانه ونفس المقدمة إذا ترجعون إليها. فالشيخ الصدوق عالم، حتى وإن سمعت عنده قرائن هذه القرائن حج عليه وليست حج علينا صحيح، لكن حج عليه وحج على من يرجع إليه في التقليد. هذا الكتاب أشبه برسالة عملية، يعني مع تباين الزمان، يعني ربما ذيك الأيام مفهوم الرسالة العملية ما كان ناضج بهذا المقدار الناضج الآن عندنا أو شيء، لكن أشبه بالرسالة العملية كان هذا الكتاب. إذا ترجعون إلى المقدمة وسبب التأليف تشوفون أنه ألف للعمل ليعمل به اسمه. كذلك الشيخ الكليني، هذا شخص يطلب من الشيخ الكليني أن يؤلف الكتاب، فيؤلف كتابا يحوي الآثار الصحيحة على الصادقين عليهم السلام. فالشخص الكاتب بفضل التأليف ما يشبه الرسالة العملية لأجل العمل. فالجواب الذي ذكره غير تام، والله العالم. الى هنا انتهت الاستدلالات على استدلالات نفاة الحاجة الى علم الرجال، وتبين ان اي من هذه الاستدلالات لا يتم، وبالتالي لا محيط لنا عن القول بلزوم تعلم علم الرجال والحاجة الى علم الرجال، وانه علم لا يستغنى عنه بتاتا. الفصل الثالث الذي طرحه المصنف حفظه الله يتحدث فيه عن المصادر الأولية لعلم الرجال. أهم الكتب التي نحتاج وسنحتاج إليها في هذا المشوار الطويل من الكتب، ما هي أهم الكتب؟ أهم الكتب جملة من الكتب يتعرض إليها رجال الكشي والنجاشي ورجال الشيخ وتهرسته وبقية الكتب، يذكرها تباعا ويتعرض إلى بعض خصائص هذه الكتب، يعطينا تعريف بهذه الكتب. هذا التعريف قبل كل شيء يشير يذكر مقدمة، هنا يذكر مقدمة، خلاصة هذه المقدمة أن هذه الكتب التي وصلت إلينا ليست هي الكتب الوحيدة في علم الرجال، وإنما سبقتها العديد من الكتب، أولها كتاب عبيد الله بن أبي رافع صاحب أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي ألفه في أسماء الصحابة الذين شايعوا أمير المؤمنين سلام الله عليه وحضروا ثروبه، فهذا أقدم الكتب الرجالية بهذا المصطلح، وإن كان مو كتاب رجالي بالمعنى الحرفي للكلمة، وتلته الكتب الكثيرة والكتب، ولكن أكثر هذه الكتب هذا جل هذه الكتب ماذا ضاعت، والباقي الواصل إلينا هو النزر اليسير جدا نتيجة الظروف الكثيرة والمريرة التي مرت على هذه الطائفة، فقد تلفت أكثر هذه الكتب. هذه مقدمة يذكرها ولا حاجة لقراءتها. هنا نذكر مقدمة قبل الولوج في المبحث الأول المتعلق برجال الشيخ الكشي. هنا سنتعرض إلى الكتب تباعا، لكن هذه الكتب ما ينفع أن نقرأ هذا المقدار ونمضي، إذا تريدون تستفيدون فائدة حقيقية تحتاجون إلى شيء من الممارسة، يعني كل واحد في البيت إذا عنده الكتاب في البيت، وإذا ما عنده يروح يشتريه، ضروري وجود مثل هذه الكتب، هذه كتب أساسية يعني لا يمكن للطالب أن يستغني عنها، مو مجاملة أو تضخيم أو شيء، لا هذا كلام حقيقي بكل معنى الكلمة من معنى، مثل هذه الكتب أمهات الكتب. واحد يقول والله أنا عندي معجم السيد الخوئي وأكتفي به، لأنه ينقل عبائر هذه الكتب، أقول القراءة من المعجم غير القراءة في نفس هذه الكتب، القراءة في نفس هذه الكتب ومعرفتك أنت إذا تقرأ في هذا الكتاب وتعرف نفس المؤلف في هذا الكتاب، حتى لما تقرأ كلام الكلام اللي ينقل السيد الخوئي يصير عندك أنس معين بالكتاب في فهم عبائر الكتاب، حينما تقرأ العبائر يصير عندك أنس، مو تقرأ عبائر مجزوءة، واضح؟ فأنا أقول ضروري أن الطالب يتوفر على هذه الكتب. ووضعنا المادي في مجملنا مو وضع ضعيف بحيث يعثر علينا ماذا قناة مثل هذه الكتب، والحمد لله، فلا يعني نتقاعد عن اقتناء مثل هذه الكتب ومطالعتها. يعني أنا النقطة اللي أؤكد عليها، هاي المعلومات اللي بقراها الآن هذه معلومات فكرة أولية تعطينا فقط، لكن ضروري أن نقرأ في نفس رجال النجاشي، بالذات مثل رجال النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي هذين الكتابين وحتى رجال الكشي بشكل عام، هذه الكتب الأساسية لا ينبغي للطالب أن يتقاعد عن اقتنائها والقراءة فيها بمقدار 5 ساعات، مو حرام أن أضيع 3 ساعات أقرأ لي في أوقات متعددة أو 4 ساعات من رجال الكشي، وعقب أسبوع بعد أرجع أعيد الكرة في نفس الكتاب بحيث مرتين أو 3 أصير عندي فكرة عن هذا الكتاب، وكذا بالنسبة إلى الكتب الأخرى. فهذا أنا أؤكد عليه كثيرا، لأن النبرة اللي بعطيكم إياها لا تسمن ولا تغني من جوع، هذه فكرة أولية بتعطيكم فقط. خب رجال الكشي، أول شيء يبدأ المصنف هنا بتعريف بالتعريف بالمؤلف. المؤلف هو محمد بن عمر بن عبد العزيز، لعل البعض يضبط عمر، محمد بن عمر أبو عمر، هو محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشي، نسبة إلى منطقة كش، والبعض يطبها كش، الظاهر هي كش أصح بالفتح والتشديد، وهو بلد على مراحل من سمرقند خرج منه كثير من مشايخنا وعلمائنا. هنا بعد ذلك طبعا انا بهمل العبائر التطبيقات المؤلف تطبيقات على عبائر مؤلف بهملها لكن بشير الى اهم النكات حتى نستطيع نمشي شوي في المجال. خب هنا ينقل عبارة الشيخ النجاشي يقول قال النجاشي في تعريف الكاتب محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ابو عمرو كان ثقة عينا وروى عن الضعفاء كثيرا. شوف هو في نفسه شنو كان ثقة عينا ثقة وشخص ضارب لكن روى وروى عن الضعفاء كثيرا مو روى عن الضعفاء وبس بل روى عن الضعفاء كثيرا. وصحب العياشي صاحب التذكير المعروف وصحب العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه في داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم أشبه بالحوزة كانت آنذاك. له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة. له كتاب الرجال خب ما هي مواصفات هذا الكتاب؟ كثير العلم يعني المادة علمية فيه كثيرة لكن هل كلها مسلمة؟ لا فيه أغلاط كثيرة. في ميزتين أول شيء كثير العلم يعني لا يستغنى عنه لكثرة المواد التي فيه وفيه لكن أغلاط كثيرة. وقال الشيخ في الفهرس في وقت الكشي ثقة بصير بالأخبار والرجال حسن الاعتقاد له كتاب الرجال. وقال في رجاله الشيخ الطوسي ثقة بصير بالرجال والأخبار مستقيم المذهب. إذن أكو إجماع على وثاقة الشيخ الكشي واستقامة مذهبه وما إلى ذلك لكن الكلام في الأخطاء التي وقعت في كتابه. ثم يذكر تعريف بأستاذ الكشي وهو العياشي أبو النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش سلمي السمرقندي المعروف بالعياشي فهو ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة. قال لنا أبو جعفر الزاهد أنفق أبو النضر على العلم والحديث تركة أبيه وسائرها وكانت 300,000 دينار وكانت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو قارئ أو معلق مملوءة من الناس وله كتب تتجاوز على 200 هي كتب العياشي. إذن الأستاذ أيضا كان عالم بارز وجليل. خب هنا أكو خلاف في أصل اسم الكتاب هل هذا كتاب الكشي ما هو اسمه. هناك أقوال البعض يقول أن اسم الكتاب معرفة الرجال البعض يقول لا اسم الكتاب معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين. قول ثالث اسمه معرفة الناقلين فقط أو معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين. هذه أكثر من احتمال في اسم الكتاب وهذا مو بحث أساسي مهم لكن البحث المهم أن رجال الكشي لم يصل إلينا كتاب الكشي لم يصل إلينا هذا النقطة المهمة وإنما الذي وصل إلينا هو ملخص كتاب الكشي أو مختصر أو مهذب ما اختاره الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي أتى إلى كتاب الكشي ولخصه حذف منه بعض الأشياء. ما الذي عمله الشيخ الطوسي؟ لخص الكتاب قام بعمل معين فهذا الكتاب الموجود ينسب إلى الشيخ الكشي بالدرجة الأولى وإلى الشيخ الطوسي بالدرجة الثانية. واضح؟ يعني مو عبائر الكشي بدون أي تصرف. ما هو التصرف الذي قام به الشيخ الطوسي رحمه الله؟ هنا كلام بينهم اختلفوا فيه ما هو العمل الذي قام به الشيخ الطوسي في هذا الكتاب. البعض ادعى كالشيخ القحبائي رحمه الله قال ان الشيخ الطوسي حذف من هذا الكتاب رجال العامة وابقى رجال الشيعة كأن كتاب الكشي كان في الاصل يحتوي على كم هائل من رجال العامة فأتى الشيخ الطوسي وحذف العامة وابقى رجال الشيعة فقط فصار الكتاب مختص بالشيعة دون السنة. هذا دعوة الشيخ القحبائي وهناك لكن هذه الدعوة غير تامة. لماذا؟ لأننا نجد كما هائلا من رجال العامة وردوا في هذا الكتاب وهم من المعلوم أنهم من العامة بل صرح في الكتاب أنهم من العامة. واضح؟ وذكر الشيخ سبحاني هنا جملة من هؤلاء الرواة، محمد بن إسحاق ومحمد بن المنكدر وعمر بن خالد وعمر بن جميع إلى آخره. فهذا ينفي الاحتمال الذي ذكره الشيخ القحطاني من أن الشيخ الطوسي قام بحذف الرجال العامة وأبقى رجال الشيعة. خب، ما هو القول الصحيح؟ القول الصحيح أن الشيخ الطوسي قام بتهذيب رجال الكشي عن جملة كثيرة من الأخطاء. هذا لا يعني أن كل ما تبقى سالم من الأخطاء، لكن أخطاء كثيرة حذفها الشيخ الطوسي من الكتاب. وربما الاسم الموجود للكتاب اختيار معرفة الرجال، الاختيار يعني ما اخترته من معرفة الرجال، واضح؟ لعل هذا يوحي بشيء من الإيحاء إلى المعنى الذي ذكرناه أيضا، أنه شيء من الحذف إلى بعض الأمور، حذف بعض المعلومات المغلوطة بحسب الظاهر. لا لا، شلون يوثق رجال الكشي؟ وثق نفس الكشي، وأما مشايخ الكشي ومن روى عنهم لا. إيه بقيت الكثير من الرواة للآن، أعداد كبيرة من الرواة الموجودين في هذه الأسانيد رواة ليسوا موثقين. الأغلاط ما ندري الآن إحنا عن نوع الأغلاط التي يشير إليها الشيخ، لعل اللي يشير إليه الشيخ النجاشي كثير الأغلاط أو أغلاط وفيه أغلاط كثيرة، لعله هي الأغلاط اللي حدثها الشيخ الطوسي. واضح؟ المقدار اللي بين أيدينا الآن فيه أسانيد ضعيفة، هذا قدر واضح. رجال الكشي الموجودة الآن فيه أغلاط من جهة الأسانيد، فيه أسانيد كثيرة ماذا؟ ضعيفة. لكن المعلومات المغلوطة كأي كتاب آخر، فيه معلومات صح وفيه معلومات قابلة للأخذ والرد. يعني أنت في مقام التحقيق في المستقبل إذا وصلت بتوصل إلى معلومة يذكر الشيخ الطوسي أن إسحاق بن عمار لقبه الساباطي وهو فطحي، هل هذه معلومة صحيحة أم لا؟ الشيخ النجاشي لا يعتبره ساباطيا وليس فطحيا، أيهما الأصح؟ أنت هناك تشتغل بالتنقيح، إحنا حين مو مستوى الدرس مستوى ماذا؟ تحقيق المطالب بشكل معمق. واضح؟ احنا الان نعطيك فكرة علم الرجال ليس بذاك العلم اليسير جدا. بقي ان نشير الى اسلوب الكتاب. ما هو الاسلوب الذي اتبعه الشيخ الكشي في الكتاب؟ الشيخ الكشي رحمه الله اتبع في الكتاب اسلوبا خاصا، حيث يعتمد على نقل الروايات الواردة حول كل راوي، الاقوال التي جاءت في هذا الراوي، سواء اقوال المعصوم مثلا الإمام الصادق قال في زرارة كذا أو لا، هو يقول سألت فلان عن زرارة فقال لي. نفس الكشي في عدة موارد يقول سألت فلان أو أخبرني فلان عن علي بن الحسن بن فضال أنه قال كان ابن أبي عمير كذا. هي مو رواية عن المعصوم، بل رواية ينتهي سندها إلى علي بن الحسن بن فضال. واضح؟ فهذه الموارد كثيرة. إذن أسلوب الكاتب أن يروي الروايات والأقوال الواردة في الرواة، هذا أولا. ثانيا، أسلوبه في ترتيب الكتاب، هل مشى على الأسلوب الأبجدي أو على أي أسلوب؟ الشيخ الكشي مضى في هذا الكتاب على أسلوب الطبقات، يعني يبدأ بالطبقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا. فالطبقة الأولى هم أصحاب رسول الله، لأنه الكلام عن ماذا؟ عن رواة الحديث، فيبتدئ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أصحاب أمير المؤمنين، ثم أصحاب بقية الأئمة سلام الله عليهم. فيلاحظ الطبقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا. فهذا يسمون هذا النمط، يسمونه أسلوب الطبقات. بيجي إن شاء الله في رجال الشيخ الطوسي أنه أيضا على نمط الطبقات، يعني يبتدئ بأسماء أصحاب الإمام الأول ثم الإمام الثاني ثم الثالث وهكذا. واضح؟ بخلاف من يتبع اسلوب الحروف الأبجدية او يتبع اسلوب اخر مثلا. واضح؟ عندنا اكثر من نمط، هذا نمط الطبقات، بيجينا ان شاء الله انماط اخرى، نمط الفهرستات مثلا. نمط الفهر الساس ما هو نمط الفهر الساس بيجينا إن شاء الله في التعرض لفهر الشيخ النجاشي. شلون عن صاحب صنع؟ حب هذا في تلك هذا قلنا ان المطلوب ان التوثيقات تعتمد على الحس لا على الحس، واضح المفروض. وهذه قرينة ايضا نفس كتاب الكشي قرينة على انهم كانوا يعتمدون على الحس بالدرجة الاولى. طبعا لا يستخدم، لكن في مقام التعارض الانسان يلجأ الى ماذا؟ الى بعض الترجيحات في بعض الاحيان، مو معنى انه يخلو تماما عن النظر. حينما اقول علم الرجال علم الحسيون مو معناها انه يخلو عن النظر، قل لازم الرجالي يمحص بعض الاقوال يمحص بعض الامور، لا يخلو عن النظر يصير وكأنه سامع متلقي تماما، هو علم حسي في الاساس. هذا تمام الكلام حول الكتاب الاول وهو كتاب رجال الكشي. البحث الثاني حول فهرس الشيخ النجاشي وفيه عدة مباحث، لا أرى أنه عندنا مجال، عندنا أحيانا ثلاثة أيام عطلة، الخميس والجمعة والسبت، سبت سر وقامو إيه. فإن شاء الله الدرس إلى يوم الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.